مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أعلن الرئيس جلال طالباني اليوم الخميس عن تخصيص 25 مقعدا للعرب السني في لجنة كتابة الدستور، وذلك استجابة للدعوات إلى توسيع القاعدة التمثيلية للجنة. وقال طالباني إن قرارا قد اتخذ بإضافة نحو 25 عضوا سنيا إلى لجنة إعداد الدستور بحقوق كاملة كغيرهم من الأعضاء الذين انتخبهم البرلمان. وأضاف طالباني أن ذلك سيتم في وقت قريب، وأن مناقشات تجري حول الشكل النهائي لإصدار القرار. وأوضح عضو في لجنة كتابة الدستور من العرب السنة أنهم وافقوا على الانضمام إلى لجنة موسعة موازية من دون التوصل إلى اتفاق على عددهم. ونقلت وكالة أسوشيتد بريس عن عضو لجنة كتابة الدستور عدنان الجنابي أن جهات سنية وافقت على الانضمام إلى أعضاء لجنة الدستور 55 من نواب الجمعية الوطنية، وذلك في هيئة موسعة تتخذ قراراتها بالتوافق. وفي هذا السياق أفادت وكالة رويترز أن رئيس اللجنة همام حمودي قال في تصريح للوكالة أن الفكرة هي أن يكون للعرب السنة نفس عدد أكراد في اللجنة، وهو 15 مقعدا. وأضاف أن المهم أن يكون السنة معنا في كل تفصيل من تفاصيل كتابة الدستور، فمن مصلحتهم ومصلحة العراق أن يكونوا معنا، بحسب رئيس لجنة كتابة الدستور في حديثه لرويترز. ومن المقرر أن تنتهي اللجنة من كتابة الدستور بحلول 15 من آب القادم. استقبل الرئيس جلال طالباني اليوم الخميس وفدا رفيع المستوى من الاتحاد الأوروبي، ضم في عضويته وزير الخارجية البريطاني جاك سترو، ومفوضة الشؤون الخارجية بنيتا فريرو فالدنر، ومسؤول السياسة الخارجية خافير سولانو. وتناولت محادثات الوفد الأوروبي مع الرئيس طالباني سبل تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي والعراق. وأكد الرئيس طالباني أن هناك إمكانات واسعة للتعاون في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والثقافية. وقال وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسلبورن في أعقاب المحادثات أن الحرب تسببت في انقسام أوروبا، ولكننا موحدون في مساعدة العراق، بحسب وزير خارجية لوكسمبورغ الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي. وأقر سترو بالانقسام الذي أحدثته الحرب بين الدول الأوروبية، ولكنه أشار إلى أن هناك روحا جديدة، وأن أوروبا خلفت الماضي وراءها للعمل من أجل مستقبل العراق الجديد. واعتبر سترو أن انتخاب طالباني رئيسا يجسد هذا المستقبل. كما أجرى الوفد الأوروبي محادثات مع رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري، وتناول البحث سير عملية كتابة الدستور ومسألة الإعداد للمؤتمر الدولي حول مساعدة العراق في بروكسل في 22 من حزيران الجاري. وأعرب رئيس الوزراء عن ارتياحه لزيارة وفد أوروبي على هذا المستوى، تعبيرا عن دعم الاتحاد الأوروبي للعراق. وقال الجعفري:
بالنسبة لنا هذا يشكل رصيدا معتبر، لأن العالم الأوروبي من 25 دولة يزورنا للعراق، هذا نعتبره دعم سياسي جيد. نشكرهم على هذا اللقاء، وأتحفونا في أحاديث متنوعة نمت عن متابعة للهم العراقي والشأن العراقي.
وأوضح الجعفري أن الوفد الأوروبي استمع إلى احتياجات الشعب العراقي في هذه الظروف الاستثنائية، وخاصة في مجال الخدمات العامة من كهرباء وغاز ومدارس ومستوصفات وغيرها من المرافق الخدمية الأخرى. وأكد الجعفري تجاوب الوفد الأوروبي لمساعدة الشعب العراقي في هذه المجالات. وكان الرئيس طالباني تطرق إلى مؤتمر بروكسل، لافتا إلى أن المؤتمر لن يعقد من أجل العراق، وإنما في شراكة مع العراق. وأعلن أسلبورن أن المؤتمر لن يتحدث عن العراق، بل سيتحادث مع العراق، متعهدا بأن الاتحاد الأوروبي سيعمل كل ما بوسعه للمساعدة في إعادة حكم القانون في العراق. وكان سترو وصل إلى بغداد بصورة مفاجئة لينضم إلى وفد الاتحاد الأوروبي. وفي بروكسل وصفت المفوضية الأوروبية زيارة وفد الاتحاد الأوروبي للعراق بأنها زيارة تاريخية. بدأ الجيش الأمريكي تحقيقا مع 16 حارسا أمريكيا يعملون في شركات أمنية خاصة لإطلاقهم النار على مدنيين عراقيين وجنود أمريكيين من المشاة البحرية في الشهر الماضي. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن مصدر عسكري أمريكيين أن الحراس 16 الأمريكيين وثلاثة متعهدين عراقيين أطلقوا النار من سياراتهم مستخدمين أسلحة خفيفة على مدنيين عراقيين وجنود أمريكيين في منطقة الفلوجة 28 من أيار. وقال الناطق العسكري المقدم ديف لابان أن جنودا من مشاة البحرية أبلغوا عن مسلحين في عدة شاحنات من أحدث الموديلات كانوا يطلقون النار قرب سيارات مدنية وعلى مواقع عسكرية. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها من إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، إذاعة العراق الحر ما زالت تتواصل معكم من خلال عدد من التقارير المحلية من العاصمة العراقية وبعض المحافظات. نبدأ من بغداد، حيث عقد رئيس الوزراء الدكتور إبراهيم الجعفري مؤتمرا صحفيا ظهر يوم الخميس بعد لقائه بوفد يضم ممثلين عن الاتحاد الأوروبي. تحدث فيه جعفري عن مسجدات العملية السياسية بما فيها مشاركة العرب السنة في صياغة الدستور وعزم الحكومة على حل مسألة كركوك. أحمد الزبيدي والتفاصيل.
أعلن رئيس الوزراء العراقي الدكتور إبراهيم الجعفري أن الوفد الأوروبي الذي يزور العراق حاليا والذي جاء على مستوى عال من الشخصيات جاء لغرض دعم العراق في مسيرته السياسية الحالية من كتابة الدستور والانتخابات القادمة، بالإضافة إلى مواضيع أخرى تتحدث عن دعم العراقي ماديا ومعنويا. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الجعفري عصر اليوم عقب استقباله وفد الاتحاد الأوروبي في بغداد.
اللقاء اللي حصل معي قبل قليل كانت في عدة محاور. المحور الأساسي هم كانوا يطلبون أنه شنو نوع المساعدات اللي احنا نحتاجها. طبعا تدرون هذا اللقاء لقاء مهم جدا، لأنه جاء أولا على مستوى عالي وزراء خارجية ثم عدد كبير، وجاء في موعد قبيل اجتماع بروكسل المجمع عقده في 21-22-23، وبالتالي مهم جدا أنه يطلعوا على طبيعة الحاجات اللي الآن تمس البلد وبرنامجنا وتصوراتنا وحرصنا على أن تصل هاي المساعدات بأكبر حجم ممكن. فنحن استثمرنا هذا العرض ووجهنا الحديث بعدة محاور فرعية متعلقة بالمساعدات تفصيلية جدا، أنه أي الحقول اللي احنا نحاول نستثمرها، وبنفس الوقت كيف تصلنا المساعدات بالطريقة اللي تكون سريعة من جانب ومباشرة دون أن تخضع على طرق غير مباشرة تتأثر على وتترتب عليها أرباح حتى تصل العراق تصل بشكل منقوص. دخلنا في تفاصيل المساعدات التي نحتاجها. أيضا تحدثوا للإطمئنان على سير العملية الدستورية وكانوا معجبين جدا كما سمعتموهم. تجربة بالعراق تحصل لأول مرة في تاريخ العراق، وتشكلت حكومة ومتنوعة بتنوع الواقع العراقي وتجاوزت كل العقبات. نفس الوقت هم يتطلعون إلى أن الدستور يحقق ما حققت الحكومة أيضا في تشكيل الحكومية، رغم من عدم حرص أكيد على أنه نحن أيضا نتطلع إلى نفس الشعور دفع العملية الدستورية نحو الأمام، وأنه حتى إذا كان هناك ثمة اختلال بالنسبة البرلمانية نحاول أن نعالج هذا الاختلال، وتخصيصا لإخواننا أبناء السنة من خلال دعم العملية التشاورية في اللجنة ضمن تقاليد وسياقات الجمعية الوطنية أن تكون هناك قضية داعمة لهذه بحيث يتسجم المركب مع المركب الديمغرافي. وسواء كان هذا الوفد أو كل الأطراف التي كانت تأتي للعراق والتي تعتبر عضوة بالاتحاد الأوروبي وتجمع المشاركة في 80 دولة راح تشترك فيها، لم يتكلم أحد منهم بلغة الشروط.
كما أشار الجعفري إلى أنه تم الإعاز إلى وزارة العدل من أجل تشكيل لجان تحقيقية لمواكبة عملية البرق الأمنية التي تقوم بها وزارتي الدفاع والداخلية.
الخطة بها جانب ثابت وبها جانب متحرك. الجانب الثابت يتبع حسب هناك ثوابت في كل خطة عندما توضع، اللي هي محاولة مداهمة الأوكار المشبوهة ومطاردة المجرمين. تم الحصول على الكثير من الأسلحة، ألقاء القبض على كثير من العناصر، وفعلا تم الاعتراف على بعضهم. بالنسبة للي يكونون أبرياء ويثبت ذلك، احنا من طرفنا صار يعاز إلى وزارة العدل أنها تشكل لجان قضائية ولجان تحقيقية لتواكب عمل الداخلية والدفاع في إلقاء القبض على المشتبه بهم، حتى من يثبت عليه الجناية يحال التحقيق، بعد التحقيق يجرى بحقه الحكم العادل، ومن تثبت براءته بسرعة يطلق سراحة. ففعلا أظن أنكم لمستم آثار هذه الخطة، وكل العالم عندما يمر بالظروف التي يمر بها العراق يستخدم خطط استثنائية لغرض حفظ أمن البلد وحماية أمن المواطنين ودماء المواطنين وأموالهم وأعراضهم. فإذا ليست بدع من القول أن يقدم العراق في مثل هذا الظرف الاستثنائي أنه يقدم على مثل الخطة، وعادة الدولة بعاصمتها فبدأ بخطة البر على مستوى بغداد لأنه كانت هناك نشاط وتم إلقاء القبض على كثير وتم الحصول على الكثير من الوثائق وكذلك الأسلحة. ما يتعلق ببقية المناطق، وكنا نتحسب وقوع مناطق أخرى عندما تشتد القبض الأمني على بغداد باعتبارها العاصمة أن تكون هناك نشاطات تخريبية في مناطق أخرى، وفعلا حصلت بعض الأنشطة في مناطق أخرى والحمد لله. أيضا الخطة مع بعض التكييف في عناصرها المتحركة تأخذ بنظر الاعتبار ميدانيا من بلد من مدينة إلى مدينة، أيضا ألقى القبض على الكثير من المجرمين.
وفي معرض رده على الاتهامات التي وجهت من قبل بعض أعضاء كتلة التحالف الكردستاني في الجمعية الوطنية بشأن محاولة حكومة الجعفري التملص من حل مسألة كركوك، قال الجعفري:
الحكومة لم تتملص من شيء، الحكومة تنطلق لتبني صرح العراق الجديد على قاعدة قانونية وتعالج كل الظواهر بطريقة قانونية وتلتزم بوعودها وبوفائها على أساس قانوني، وهي حتى الآن استوها كملت شهرها الأول من عمرها، ومع ذلك رغم كثرة البرامج وثقل المسؤولية وثقل التراكمات والسلبيات التي تنوء بها من المراحل التي مضت، مع ذلك تتحرك على أكثر من صعيد، وواحدة من أجل قضية كركوك. لا توجد ثمة محاباة بين منطقة ومنطقة أخرى، كل شيء اتفق عليه سيجري ويشق طريق على التطبيق على مرأة ومسمع الجميع.
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، أثارت تصريحات القيادة العراقية والرئيس جلال طالباني خاصة التي رفضت وصف قوات بدر التابعة للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية وقوات البيشمركة الكردية بالميليشيات، أثارت رد فعل سريع من قبل هيئة علماء المسلمين السنة. حسين سعيد يستعرض في التقرير التالي هذه التصريحات وتطورات الموقف منها.
سيداتي وسادتي، أثارت تصريحات القيادة العراقية والرئيس جلال طالباني خاصة التي رفضت وصف قوات بدر التابعة للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية وقوات البيشمركة الكردية بالميليشيات، أثارت رد فعل سريعا من قبل هيئة علماء المسلمين السنة، إذ اتهم المتحدث باسمها الشيخ عبد السلام الكبيسي الرئيس طالباني بأنه يتصرف وفقا للسياسة الأمريكية التي تهدف حسب رأي الكبيسي إلى إطالة أمد الصراع في العراق وتحويله إلى صراع طائفي عراقي عراقي حسب تعبيره. وكان الرئيس طالباني دعا في كلمة وجهها إلى المؤتمر الذي عقدته في بغداد يوم الأربعاء منظمة بدر بمناسبة الذكرى الثانية لتحولها من منظمة عسكرية إلى منظمة سياسية، دعا رجال المنظمة بقوله: سيروا على الدرب ولا تحيدوا عنه مهما كانت افتراءات الأعداء، لأنكم والبيشمركة الأبناء الأوفياء لهذا الوطن. وتابع القول:
فقد قدمتم أيها الأخوة المجاهدون من بدر مع إخوانكم البيشمركة الشهداء، وسبقتم بدماء شهدائكم الأبرار الزكية جبال ووديان كردستان وسهول وأهوار العراق.
وقال إن من ينعت من وصفهم بأبطال بدر وإخوانهم الكرد بأنهم رجال ميليشيات لابد وأنه مخطئ، مشددا على أن على منظمة بدر والبيشمركة مهمات أخرى اليوم، وأوضح قوله:
واليوم فما زالت المهمة المقدسة مهمة كنس بقاء الدكتاتورية ودحر الإرهاب ماثلة أمامنا، وما زال دوركم أنتم وأخوتكم البيشمركة مطلوبا وضروريا لإنجاز هذه المهمة المقدسة ولإقامة صرح عراق ديمقراطي اتحادي متحد ومستقل.
من الملفت أنه منذ إطاحة حكم صدام وثمة جهات تتخوف من وجود قوات عسكرية موازية للجيش العراقي، كما أن حكومة إياد علاوي المنصرفة وحكومة الجعفر الانتقالية تدعو إلى ضرورة أن تندمج أي تشكيلات مسلحة تابعة لتنظيمات سياسية في الجيش والشرطة. وآخر توكيد في هذا الخصوص جاء يوم الثلاثاء الماضي على لسان المتحدث الرسمي باسم الحكومة ليث كوبا، كان للميليشيات في الحياة العامة، وأن المهمة الأساسية للحكومة هي السيطرة على الأسلحة في البلاد. أما رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية عبد العزيز الحكيم فاعتبر المواقف المناوئة لبدر نابعة من الظروف التي ينعقد فيها مؤتمره الثاني، إذ أن هناك أحقاد إرهابية حسب رأيه تحاول تشويه سمعة القوى الوطنية ومنها منظمة بدر، وأوضح القول:
وهناك أعمال إرهابية تحاول عرقلة العملية السياسية وإيقاف عجلة التقدم، وإلى جانب ذلك هناك شعب صامد آمن بالحرية وبالاستقلال بشيعته وسنته وعربه وكرده وتركمانه وبقية الأقليات فيه. الاستفادة من كل هذه القوى في مواجهة الإرهاب.
وقال الحكيم وفي رد غير مباشر على الذين يصفون بدر بالميليشيا إن المجلس الأعلى الذي يترأسه قرر قبل زمن تحويل منظمة بدر من جناح عسكري تابع للمجلس إلى منظمة سياسية، وهو ما فتح المجال أمامها للمشاركة في الانتخابات التشريعية في كانون الثاني الماضي. أما رئيس الحكومة إبراهيم الجعفري فركز في كلمته في مؤتمر منظمة بدر على المسألة الأمنية وما اتخذته من خطوات على هذا الصعيد.
التحديات التي يواجهها العراق الجديد الأمن والخدمات والفساد الإداري لم يكن أمام الحكومة إلا أنها تشمر عن سواعد جد، وقد بدأت بخطوات جدية وحثيثة لغرض الحد من عملية استباحة الدماء والكرامة العراقية. جرت سلسلة خطوات في مجال الأمن وشكلت فور تشكيل الحكومة غرفة عمليات وضعت في حسابها الأولويات الأمنية في بغداد العاصمة وفي بقية المناطق.
وركز نائب رئيس الجمهورية الشيخ غازي الياور في كلمته على أن القانون هو الذي يجب أن يأخذ مجراه بحق كل من أجرم بحق الشعب العراقي، وأوضح قائلا:
من أجرم ومن خرق القانون يجب أن ينال جزاءه العادل، ولكن يكون ذلك عن طريق محاكم الدولة. نحن نريد أن نبني عراقا واحدا يكون فيه الخيار لكل أبناء الشعب العراقي.
وتعاطيا مع دعوات شيعية للمشاركة في العملية السياسية، عقد نحو 150 من قيادات السنة اجتماعا يوم الأربعاء لبحث دورهم في المشاركة في صياغة مسودة الدستور العراقي الدائم. وأعلن عدنان الدليمي رئيس ديوان الوقف السني عقب الاجتماع الذي كان مغلقا إن المشاركين فيه اتفقوا على قائمة بأسماء عدد من الشخصيات السنية التي انضمامها للجنة برلمانية، موضحا إن السنة العراقيين يطالبون بأن يكون لهم 25 عضوا على الأقل في لجنة صياغة مسودة الدستور. وفي رد غير مباشر على الاتهامات التي توجه إلى حركات شيعية بأنها تحبذ المحاصصة بدلا من المشاركة، أكد هادي العامري الأمين العام لمنظمة بدر في كلمة افتتح بها مؤتمر المنظمة يوم الأربعاء:
نحن حريصون أشد الحرص على مشاركة الجميع في العملية السياسية. نعم، نحن نؤمن بمبدأ المشاركة وليس مبدأ المحاصصة كما يصفها البعض.
يذكر أن منظمة بدر الحالية حلت محل فيلق بدر الذي كان شكله في إيران محمد باقر الحكيم زعيم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية وشقيق عبد العزيز الحكيم في ثمانينات القرن المنصرم. وبعد مقتل 14 سنيا في أواسط أيار الماضي، اتهم حارث الضاري المتحدث باسم هيئة علماء المسلمين السنة، اتهم صراحة قوات بدر بالمسؤولية عن سقوط هؤلاء القتلى، وطالب رموز السنة بنزع سلاح قوات بدر وبقية التشكيلات المسلحة في العراق بما فيها البيشمركة الكردية. غير أن الرئيس العراقي جلال طالباني وكذلك مسعود بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني وهما سنيان يرفضون إلى جانب قيادات سياسية عراقية أخرى نعت البيشمركة وقوات بدر بالميليشيات.
مستمعين الكرام، في سياق ذي صلة دعا الأمين العام لمنظمة بدر التابعة للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق هادي العامري، دعا في مؤتمر صحفي إلى ضرورة مشاركة جميع الأطياف الاجتماعية في كتابة الدستور. جمان العبيدي حضرت المؤتمر ونقلت جانبا منه.
أقول لابد كما يعلم الأخوة السنة تغيبوا عن المشاركة في الانتخابات لظروف قاهرة منعتهم من المشاركة، مو ما شاركوا، منعتهم من المشاركة. كان هناك إرهاب في مناطقهم وهذا الإرهاب هو الذي منعهم من المشاركة، وبما أنهم في الجمعية الوطنية محدودين لذلك لابد من اتفاق على آلية لمشاركة الأخوة السنة في كتابة الدستور. لا يمكن أن نكتب دستور للبلاد بدون مشاركة كل مكونات الشعب العراقي، والأخوة السنة العرب من المكونات الأساسية للشعب العراقي. لذلك طالبنا، سنبقى نطالب وسنبدأ بحوار مع الأخوة السنة للاتفاق عن آليات من أجل ضمان مشاركة حقيقية للأخوة السنة في كتابة الدستور.
وطالب العامري بطرد جميع المنظمات الإرهابية من أرض العراق.
إحنا العراق نحن نرفض أي تدخل للدول المجاورة في الشأن العراقي، وهذا أمر واضح لا نفس فيه، ولا نقبل لكان من كان من دول الجوار أن يتدخلوا في الشأن العراقي. كذلك نرفض أن تكون الأراضي العراقية قاعدة للانطلاق بعدوان ضد الدول المجاورة. نقول بصراحة أي وجود لأحد معارضات اللي موجودة على أرضنا نرفض أن تكون على أرض العراق. يوجد قانون أمر 91 موجود واضح فيه دمج كل القوى العسكرية للأحزاب الوطنية، وليس بد وإنما الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وحزب الدعوة والحزب الإسلامي والأحزاب الأخرى والمؤتمر الوطني والوفاق الوطني، 7 أحزاب اتفق أثناء الحوار على أساس دمج القوى العسكرية لهم في القوات المسلحة، وهناك نظام متكامل لقانون الدمج.
الدعوة إلى توحيد صفوف أبناء الشعب العراقي وإعطاء جميع الأطياف الاجتماعية حقوقها وبناء الأجهزة الأمنية، كان هذا من أهم ما تضمنه البيان الختامي للمؤتمر السنوي الثاني العام لمنظمة بدر، والذي أوضحه نزار عباس العضو في هذه المنظمة.
إننا نعلن إدانتنا للإرهاب بكل أشكاله ووقوفنا بوجهه ومقاومته، وإن التضحيات الكبيرة والضحايا الكثيرين الذين استهدفهم الإرهاب لن يثنينا عن إعلان إدانتنا ومقاومتنا له، كما أنه لن يجرنا إلى مستنقع الاقتتال الطائفي. توجه أنظار العراقيين للحكومة المنتخبة والجمعية الوطنية المنتخبة لتضع الحلول والتشريعات والإجراءات السريعة لمعالجة ذلك الفساد الذي يعاني منه أفراد الشعب العراقي. ومن هذا المنطلق يدعو المؤتمر إلى تفعيل هيئة النزاهة العامة. إن المؤتمر يرفض إطلاق التهم المتسرعة التي لا تستند إلى دليل قانوني وقطعي، لأنه يعتقد أن كرامة الإنسان وسمعته وشخصيته المعنوية يجب أن تبقى مصانة من التلاعب والاعتداء. إن المؤتمر يرفض تشكيل مراكز الاستقطاب داخل مؤسسات الدولة، كما يرفض انتشار المظاهر المسلحة داخل المدن.
جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
الله عليك لا تحيرني، الله عليك تحرمني من هذا الجمال، تحرمني حبك والجلال. الله عليك الله عليك لا تحيرني، الله عليك تحرمني من هذا الجمال، تحرمني حبك والجلال. قلبي حبيبي بين ايديك، الله عليك الله عليك
الله عليك الله عليك لا تحيرني، الله عليك تحرمني من هذا الجمال، تحرمني حبك.
من إيديك الله عليك الله عليك. الله عليك لا لا تغيب ما عندي غيرك يا الحبيب. الله عليك لا لا تغيب ما عندي غيرك يا الحبيب. انت الهوى وانت الحنان قربك احس روحي بامان. انت الهوى وانت الحنان قربك احس روحي بامان. قلبي حبيبي بين ايديك الله عليك الله عليك
الله عليك الله عليك. لا تحيرني الله عليك تحرمني من هذا الجمال تحرمني حبك والجلال. الله عليك الله عليك. لا تحيرني الله عليك تحرمني من هذا الجمال تحرمني حبك والجلال. قلبي حبيبي من ايديك الله عليك الله عليك.
يلي عدت زهو الربيع بعدك حبيبي روحي تضيع
بعدك حبيبي روحي
تضيع. يلي عدت زهو الربيع بعدك حبيبي روحي تضيع
بعدك حبيبي روحي تضيع.
يا من رضى الدنيا رضاك ما انسى يا عمري هواك. يا من رضى الدنيا رضاك ما انسى يا
حبيبي بين ايديك الله عليك الله عليك
الله عليك
الله عليك. لا تحيرني الله عليك تحرمني من هذا الجمال تحرمني حبك والجلال. الله عليك الله عليك. لا تحيرني الله عليك تحرمني من هذا الجمال تحرمني حبك. الله عليك الله عليك.
عودة إلى تقاريرنا الواردة من بغداد، حيث أكد المستشار القانوني في هيئة دعاوى الملكية عبد الحسين عيساوي أن قانون الهيئة حدد الحالات المشمولة بالقانون كالمصادرة أو الحجر أو الاستملاك بأقل من القيمة الحقيقية. سلمى ميخائيل والتفاصيل.
أعلن المستشار القانوني عبد الحسين عيساوي من هيئة دعاوى الملكية أن آخر موعد لتسلم الهيئة لدعاوى المواطنين هو 30 من حزيران الجاري. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الأربعاء في قصر المؤتمرات وبحضور حسنين علي وداريا فيصل مستشاري الهيئة.
الإعلان بأن آخر موعد لاستلام الدعاوى عن طريق الهيئة هو 30 من شهر حزيران الجاري. وتشكيلات الهيئة، الهيئة تتشكل من 3 أقسام رئيسية: قسم الأمانة الوطنية الذي يتولى مسؤولية الإشراف الإداري على الهيئة، وقسم اللجان الإقليمية الذي يتولى إصدار القرارات، وقسم الطعن الذي يختص بالنظر في الطعون التي تقدم في القرارات الصادرة من الهيئة.
الاستشاري القانوني حسن ينعلي أوضح الحالات التي تعتبر من اختصاص هيئة الدعاوي الملكية.
أولا، حالات المصادرة والاستيلاء والاستملاك لغير أغراض النفع العام والاستملاك لأغراض الإصلاح الزراعي. بالنسبة لعدد المكاتب، 32 مكتب تحتوي على 30 لجنة، وبلغ عدد الدعاوي المستلمة من قبل الهيئة ما يقارب 68,100 دعوة لغاية انعقاد هذا المؤتمر. بلغ عدد الدعاوي المحسومة 5,244 دعوة.
ولم يوضح عبد الحسين عيساوي الآلية التي تم بها حسم الدعاوي، مشيرا إلى أنها من اختصاص اللجان القضائية في الهيئة.
هذه اللجان تصدر قراراتها حسب طبيعة الدعوة. هناك قرارات صدرت بإعادة ملكية العقار إلى أصحابه الأصليين، وقرارات صدرت فيها تعويضات. فإذا طبيعة هذه القرارات هي خاصة أو مرتبطة بطبيعة الدعوة والطلبات المذكورة فيها.
كما وصرح عيساوي إن الهيئة ليست مختصة بحالات التجاوز التي حدثت من قبل قوات التحالف أو الحكومة المؤقتة أو الأحزاب.
قانون الهيئة حدد الحالات المشمولة بالقانون والتي هي من اختصاص عمل الهيئة. هذه الحالات جاءت على سبيل الحصر، حالات المصادرة أو الحجز أو الاستملاك بأقل من القيمة الحقيقية ولغير أغراض النفع العام ولغير قانون الإصلاح الزراعي. هذه الحالات تمت من قبل الحكومة السابقة على العقارات خلال الفترة الزمنية ما بين 17 من شهر تموز من عام 1968 والتاسع من نيسان من عام 2003. هذه الحالات جاءت على سبيل الحصر. الدعوة المقدمة إذا كانت مشمولة أو ضمن هذه الحالات تكون من اختصاص الهيئة.
وعن الأراضي الزراعية التي دمرت أبان الحرب العراقية الإيرانية قال عيساوي:
حالات الهيئة محددة حصرا والفترة الزمنية، فإذا كانت الحالة مشمولة بما ذكرناه سابقا فهو من اختصاص الهيئة. أما حالات التجاوز أو أي حالات أخرى إذا لم تكن ضمن الحالات المذكورة في القانون وخلال الفترة الزمنية فليست من اختصاص الهيئة وإنما من اختصاص الجهات القضائية الأخرى.
وردا على سؤالنا حول الإجراءات التي ستتبعها الهيئة في حالات قام بها مستأجرون بتزوير وثائق رسمية تثبت امتلاكهم لعقارات كانوا قد استأجروها من مواطنين هاجروا البلاد، أجاب المستشار القانوني حسنين علي إن هذه الحالات خاضعة للقانون المدني وممكن إقامة الدعاوي أمام المحاكم المدنية وليست بالتالي من اختصاص هيئة الدعاوي الملكية. سلمى ميخائيل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نعود أعزائي من جديد في هذه الساعة إلى ملف آخر للمحافظات العراقية، فننتقل إلى أربيل حيث تحدثت عضو لجنة المجتمع المدني في الجمعية الوطنية العراقية انتصار بكر صالح عن مهمات المجتمع المدني في البرلمان العراقي. مراسلنا عبد الحميد زيباري أجرى لقاء معها حيث أوضحت:
لجنة المجتمع المدني مهماتها كثيرة ومتشعبة بصراحة، خاصة بعد سقوط النظام. هناك منظمات عديدة جاءت إلى الواجهة تريد أن تخدم الشعب العراقي، هناك منظمات بخصوص ضحايا النظام، هناك منظمات بخصوص الشهداء، هناك منظمات بخصوص أفراد الشعب الذين سقطوا شهداء في ظل الإرهاب الذي يواجه العراق. هناك منظمات كثيرة في كردستان، منظمة الأنفال منظمة مهمة جدا تبحث مسألة الأنفال، مسألة العوائل التي لا نعرف عنها لحد الآن أي شيء. هناك منظمات تبحث ما زالت تبحث ظروف حلبجة الضحايا، كيفية تعويضهم، كيفية مساعدتهم على المرور فوق الظروف الصعبة والمأساوية التي مروا بها. هناك ما زال أفراد من الكردستانيين الصراحة لحد الآن مشوهون، لحد الآن الزرع يعني الجو الموجود في حلب لحد الآن بحاجة إلى علاج. كل هذه الأشياء والمنظمات الجديدة التي كما قلت ظهرت الواجهة في بعد سقوط النظام مباشرة كاتحادات نسوية واتحادات شبابية ومنظمات الأسرة والطفولة ومنظمات الحريات والديمقراطيات والتثقيفية والتوعية. هذه كلها بحاجة إلى دراسة جيدة من قبل لجنتنا. نحن نحاول الآن إدراج أسماء هذه المنظمات سواء كانت في كردستان أو كانت في المحافظات الأخرى من العراق حتى البصرة.
هل تحاولون مثلا بإصدار قانون خاص من الجمعية الوطنية العراقية بهذه المنظمات والجمعيات؟
نعم، نحن المفروض بنا الآن محاولة الضغط على الجهات المعنية وخاصة السيد وزير المجتمع المدني أن يتم بالتعاون بيننا إصدار مشروع خاص بهذه المنظمات لتنظيم أعمالها. هناك منظمات تقوم بأعمال عظيمة تساعد الشعب، تساعد الشباب، تساعد المرأة، تساعد في التوعية الفكرية في استيعاب قضية الدستور مثلا المطروح الآن. هذه المنظمات بحاجة إلى دعم، بحاجة إلى إسناد، بحاجة إلى من يساعدها من خارج العراق ليس فقط من داخل العراق. هذا كله بحاجة إلى إصدار مشروع ينظم أعمال هذه المنظمات. هناك منظمات ما زالت تقوم بأعمالها في حين لم تدرج، لم تحصل على إجازة رسمية من قبل الحكومة. المفروض يعني في عراق ديمقراطي تنظم هذه الأعمال. هل تحتاج مثل هذه المنظمات إلى إجازات رسمية؟ هل يجوز لها أن تعمل بدون إجازات؟ هل من الجهة التي تدعمها؟ من الجهة التي تساعدها؟ هذه صراحة نحن الآن بصدد تقديم مشروع كامل بخصوص هذه النقاط التي ذكرتها كلها.
في رأيكم يعني هل سيستطيع البرلمان العراقي عدا مهمة كتابة الدستور أيضا بإصدار قوانين خاصة بتنظيم الأحزاب، بتنظيم هذه المنظمات، المجتمع المدني في دورته الحالية؟
نعم، من الممكن حتى الدستور أن يذكر هذه النقاط. الدستور يجب أن يلم بجميع جوانب الحياة العراقية، وهذه نقطة مهمة جدا. المجتمع المدني الآن بالنسبة للعراقيين، بالنسبة للمستقبل العراقي، أنا أعتقد بأنه أهم نقطة ارتكاز لبناء العراق الجديد في هذه المرحلة وفي المستقبل. فيجب على الدستور العراقي أن يلم بهذا الجانب، ونحن بصدد أيضا تقديم مقترحات، تقديم بعض ما تحتاجه هذه النقطة لتذكر في الدستور العراقي لتنظم عمل هذه الوزارة.
كان هذا اللقاء مع انتصار بكر طالع عضو لجنة المجتمع المدني في الجمعية الوطنية العراقية. عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
أما الآن أصدقائي فننتقل إلى دهوك، حيث التقى مراسلنا عبد الخالق سلطان بالإعلامي بشار الكيكي لتسليط الضوء على أبرز المحاور التي تناولها في محاضرته المعنونة الكرد وحق تقرير المصير، حيث قال:
محاضرتي بعنوان الكرد وحق تقرير المصير هي بالتحديد قراءة سياسية قانونية لهذا المبدأ. سأحاول من خلالها توضيح مبدأ حقوق أو حق تقرير المصير كمبدأ وكحق من الناحية القانونية، وكذلك توظيف هذا المبدأ وفق النظام العالمي الجديد ووفق التطورات التي طرأت على المنطقة والتي هي جارية على قدم وساق، وهي متمثلة بالثورة البنفسجية التي حدثت في العراق، وكذلك الثورة البرتقالية في أوكرانيا، وثورات أخرى أعتقد بأنها قادمة، وأقصد هنا الثورات الديمقراطية بعيدة عن العنف الثوري أيضا. محاضرتي هي توضيح لهذا المبدأ الدولي، والذي أؤكد بأنه مبدأ سامي جدا، لأنه يحتضن حقوق الإنسان كفرد وحقوق الجماعات أيضا كشعوب وكأمم.
برأيك أليس من السابق لأوانه أن نطلب بهذا الحق، خصوصا أننا نتجه نحو عراق ديمقراطي فيدرالي موحد، وأقصد هنا أركز على كلمة موحد؟
نعم، تثبيت هذا المبدأ ضمن الدستور العراقي الجديد أعتقد سيوحد العراق، لأن هذا المبدأ سيضمن للشعب الكردي حقه في تقرير مصيره في أي وقت شاء. والآن الكرد، نعم الشارع الكردي أكثر يعني تشدد من قيادته، ولكن الشعب الكردي لا يرى في الأفق القريب أي مبادرات جديدة، وهذا الحق بحد ذاته سيضمن للكرد حقوقهم بشكل كامل في الحاضر وفي المستقبل. وقد أشرت بأنه الحق يشمل جميع أنواع المطالبة، أي يمكن أن يطالب الكرد بالانفصال، ويمكن أن يطالبوا بالانتماش، ويمكن أن يطالبوا بالتوحيد.
نعم، ولكن إثارة هذا الموضوع يسبب أو يبرز قلقا ومخاوف لدى الأطراف الأخرى العربية الشيعية أو السنية في العراق، كيف يمكن إزالة هذه المخاوف لديهم؟
أنا أعتقد بأنه لا مبرر أصلا لهذه المخاوف. إن هم أي الأخوة العرب يعني نيتهم صافية، أو نقول نيتهم صادقة، فليترك الشعب الكردي يختار ما يشاء من مواقف أو مطالب تخصهم وحدهم. يعني هذه المسألة مرتبطة بحسن النيات. هناك في الأفق القريب على المستوى السياسي هنالك توافقات سياسية، هنالك مطالب ومصالح مشتركة. الآن الشعب الكردي صوت في انتخابات الثورة البنفسجية مثل ما قلت، اختار الفيدرالية على أساس الاتحاد الاختياري وليس الإجباري. يعني هناك مسألة جدا مهمة، لا يمكن إجبار الكرد على العيش أو التعايش مع آخرين سواء في العراق أو في تركيا أو في إيران أو في سوريا. يعني القضية ذات أبعاد ومرتبطة بالإصلاحات التي تجري الآن في المنطقة وبهذه الثورة التي نسميها جميعا ثورة الديمقراطية في هذا العنف، خاصة في الشرق الأوسط. ولكن هذه نابعة من الشعور، يعني الشعب العربي أيضا يحتاج إلى ديمقراطية. يعني الآن وفق هذه السياقات جميعا للشعب الكردي الحق في أن يختار مصيره، وهذا لا يجب أن يكون مثار خوف من جانب أي جهة كانت، وخاصة الشعب العربي الذي هو أقرب من الجميع للشعب الكردي في أن يسانده في مطالبه المشروعة.
كان هذا تقريرا حول الندوة المفتوحة التي ألقاها الإعلامي بشار الكيكي في قاعة المتحف الفلكلوري بمحافظة دهوك حول موضوع الكرد وحق تقرير المصير. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
فشي زرده وق زنجيرك لدست قاسم علاوة، فشي زرده وق زنجيرك لدست قاسم علاوة، نقاي شاوي وكوتيرك هيا نيرودي بيكاوة، نقاي شاوي وكوتيرك هيا نيرودي بيكاوة. آقريكي بيخولا بيش دلي منا كل فياوة، آقريكي بيخولا بيش دلي منا شاي كالي بسر زاري هي منو ما تودا ماوا، بلا من جير فرديني نازو جادو اتيازاوا، شاي كالي بسر زاري هي منو ما تودا ماوا، بلا من جير فرديني نازو جادو اتيازاوا، هرو نازا في لبازا كوا خوشي حشار داوا، زور لسر خوب يمني قوليه واميشي من
ظلي من ظلي زهري وكون مني بيننا حرم كارانا لغاري كم بصر من تاهينا دلبقري أشقيتو يا بخول ميشك أسوتاو دلبقري أشقيتو يا بخول ميشك أسوتاو من أمدلان بتوداو وشيلا جهدانو من أمدلان بتوداو وشيلا جهدانو
أغري جي بخول ميش
دلي منكم بياو
أغري جي بخول ميش
دلي منا واسوتا
سيداتي وسادتي، هذا هو موعد الزيارة الأسبوعية إلى سوق المربد بصحبة عدد من الفنانين العراقيين ومخرج البرنامج مصطفى شوقي.
سوق المربد، المربد سياحة وتجارة، المربد
شعر وحضارة،
المربد
هزل وإثارة.
سوق المربد برنامج ترفيهي وثقافي منوع،
يأتيكم مرة كل أسبوع.
سلام القصايد والشعر،
سلام الحب والغزل
عليكم يا أعزائنا وعزيزاتنا،
من أصدقائكم في برنامج سوق المربد.
أعزائي، اليوم غزلنا غير غزل، وحبيبتنا اللي راح نتغزل بيها حبيبة ما تنمل وما نتعب من حبها،
وكل يوم حبها يزيد بقلوبنا،
وهذا الحب رح يبقى طول العمر.
يا عيني يا عيني، منو علمك هذا الحكي الحلو؟
فراقها نار وملقاها جنة،
اسألوا المجربين،
أحبابها هواية وبكل زمان ومن كل مكان، والما يحبها أكيد بقلبه مرض، وخلي يروح يشوف النفسها شارة.
وش قد ما يحبوها ناس أكثر يزيد حبها بقلوبنا.
حبيبتنا اليوم
بغداد.
بغداد والشعراء والصور ذهب الزمان وضوه العطر، يا ألف ليلة يا مكملة الأعراس، يغسل وجهك القمر
اسمعوش يقول الشاعر.
قولي.
أرض كأن ترابها أبدا بماء الورد تسقى، وتموت أنوار الرياض ونورها ما شئت يبقى، وكأن تربة أرضها اجتذبت من الكافور عرقا.
الله، قصيدة جميلة. هذا الشاعر يعشق بغداد، بعد أجمل من قوله عن ترابها أبدا بماء الورد يسقى.
لا أشوف هذا الشاعر اللي يوصف فراق البغداد وكأنه قد فارق الجنة، يقول لها في على بغداد من منزل كانت من الأحزان لي جنة، كأنني يوم فراقي لها آدم لما فارق الجنة.
الله، صحيح، أكو ناس عندهم بغداد أحلى من الجنة.
شاعر آخر فارق بغداد باكيا يعتذر ويقسم أنه فارقها مجبرا.
يعني مثل حالنا، شي يقول الشاعر؟
يقول: لعمري لقد فارقتها غير طائع، ولا طيبا نفسا بذاك ولا مقر، فيا ندمي إذ ليس تعنى ندامتي، ويا حذري إذ ليس ينفعني الحذر. وقائلة: ماذا نأى بك عنهم؟ فقلت لها: لا علم لي، فاسألي القدر.
زين، هذه الأبيات شنو رأيكم بيها؟ يا مجمع حسني، يا بغداد، يا بلدي، ما الصبر عنك وعمن فيك بالحسن؟ يا خير موطني لهو كنت آلفه، لا زال مغناك يسقي الغيث من وطني. كم من حبيب تركناه لديك وفي سكان دارك، كم لليوم من سكني. من كل غانية كالبدر يفتنني صوت لها، والغواني معدن الفتن. يا سيدي ومحل الروح من بدني، ويا عمادي ويا عوني على الزمن.
الله 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 يا بغداد، أجمل قول بأجمل مدينة. اسمعوا الشاعر شلون يسأل صاحبه. أتبكي على بغداد وهي قريبة، فكيف إذا ما ازددت عنها غدا بعدا؟ لعمرك ما فرقت بغداد عن قلم، لو أن وجدنا من فراق له بد. إذا ذكرت بغداد نفسي تقطعت من الوجد، أو كادت تذوب بها وجدا.
أقولكم عندي سؤال.
فضل اسأل.
أحلى ما في بغداد شنو؟
الكاظمية.
لا،
الأعظمية.
ولا هاي
شارع الرشيد.
ولا شارع الرشيد، احزروا.
لا شنو، سوق السراي؟
أجاوبكم شعر. يقول الشاعر: يا أهل بغداد فرقتي لكم، يا سادتي غربتي عن الناس، تهنيكم لذة النعيم على دجلة بين السماع والكاسي، والقرب من سيدي فداك ففي قطع شوقي إليه أنفاسي. وجه كبدر الدجى ورائحة مثل نسيم التفاح والآسي.
أما الشاعر اللي راح أقرأ لكم بيتيا من شعره، فهذا يكتب من خارج العراق، عن العراق كله، ومن زمان بعيد، مو بس عن بغداد. هذا الشاعر يقول: الليل مال أصفهان يروح فدوة لليل مال العراق، ويقارن بين تراب الدنيا وتراب العراق. يقول: تراب الدنيا تراب عادي، وتراب العراق مسج، وين التراب من المسج شي وصله؟
ويقول: هوى العراق بخور، وهوى العالم بخار، وشنو البخار بالنسبة للبخور؟
ويقول: مي العراق صافي زلال، ومي الدنيا قذى، وش قد أكو فرق بين القذى والزلال.
وش يقول بعد؟
يقول الشاعر: ليت ليلا بأصبهان طويلا، لليالي من العراق فداء، أين مسك من حمأة وبخور من بخار وصفوة من قذائي.
هاي السالفة عن صديق شاعر عراقي هاجر من بغداد غصبا عنه للشام بسنة 1980. اشتغل بإذاعة دمشق ووحدة من جرائدها، وصاروا عدة كثير من الأصدقاء الصحفيين والفنانين والأدباء من أهل الشام نفسها ومن العرب المقيمين وياه بالإذاعة. كان عندهم برنامج يحكي عن الشام في عيون العرب، استضافوا حتى يسألوه عن الشام شنو الحلو بيها، شنو اللي عجبه. المهم سألت المذيعة
شو أحلى إشي شفته بالشام؟
جاوبها وقال
جراج السيارات الموجودة بس الزينب.
اتعجبت المذيعة لأن هذا الجراج هو عبارة عن خرابة فايضة بالمياه الآسنة والنفايات والزيت المتسرب من سيارات النقل والحمل وبقايا سوق الخضار.
سألت المذيعة مرة أخرى
أنت متأكد إنه هالمكان هو أحلى شي بعيونك عراقي بهذا الشام كلياته؟
طبعا متأكد.
وليش؟
لأن من هالجراج تنطلق السيارات يوميا وتروح لبغداد، وبنفس المكان تتوقف السيارة الجاية من بغداد، وكل ما أمر هناك أحس روحي تريد تسكن بيها.
على ذكر الشام والعراقيين اللي عاشوا، سمعت قصيدة حنين للعراق صارت أغنية بعدين، وهي قصيدة شعبية اسمها دموع الفرح.
اي والله اجت بوقتها.
تقول القصيدة: بالك لا تهل دمعك، بالك لا تبتش العين، تشمت بيك عذالك تجرح وردة الخدين، دمعك للفرح ضمه اليوم ملاقي المحبين، بس بالك تبتش العين.
يقولون المحبة دين والحب ما يضيع الزين، بكل ما بيك وش ما بي حبهم يا ضوى العينين، بس بالك بس بالك تبتش العين.
باشر عيد وهلاله يهل على الأهل عيدين، عيد الشمل من يلتم وعيد النرد فرحانين، ولعيون العراق نقول
مشتاقين.
باشر بالفرح خلها تهل العين.
وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا هذه من برنامج سوق المربد.
سوق المربد.
سوق المربد.
سوق المربد.